الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يومنا هذا التاسع من شهر شوال لعام 47 و400 ألف نشرع في سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 المسمى بالمجتبى، وإن شئت السنن الصغرى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في بعض النسخ بعدها: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله: تأويل قوله تعالى إلى آخره. وجاء في نسخة بعد البسملة: ربي يسر وأعن ووفق لإتمامه. وجاء في نسخة بعد البسملة: وبه نستعين. وفيها: مشيها وحسبي وكفى. قد تكون هذه الزيادات من النصاخ ومن الرواة عن النسائي رحمه الله. والبسملة يؤتى بها في بداية الكتب للاستعانة: بسم الله أكتب وأؤلف وأدرس وأصنف، حان كوني مستعينا بالله عز وجل. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السمع هو العلامة والأول أصح. والله علم على الذات العلية. أعرف المعارف هو الاسم الأعظم على الصحيح، مشتق من الإله، ويستدل على ذلك بقول رعبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فذهب بعضهم إلى أنه جامد، ورد هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. الرحمن اسم مختص بالله عز وجل، وهو دال على صفة الرحمة العامة، وهو على وزن فعلان. والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى، وهو دال على الرحمة الواصلة. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وأما ما يتعلق بمواطنها فقد ذكرته في كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. وأما ما يتعلق بمعانيه وما إليه فقد ذكرته في كتاب فتح العليم شرح رسالة المجدد إلى أهل القصيم. كتاب الطهارة: الكاف والتاء والباء في معجم مقاييس اللغة وفي غير ذلك من كتاب، دال على الجمع. ومنه كتيبة الخيل وكتيبة الرجال، لأنها مجموعة مما ذكر. والكتاب سمي كتابا لاحتوائه لفصول وأبواب وجمل وكلمات. الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح رفع الحدث وإزالة النجس والخبث. فإن كانت الشرعية على قصد التعبد لله عز وجل وعلى صورة جاء بها الشرع، والنجس يزال بالماء عند جماهير العلماء، بل ذهبوا إلى عدم إزالته بغير ذلك. والصحيح أن النجس يزال بما يزال به من المائعات، والماء أحسنها وأفضلها، وربما أزيلت بالشمس وبالتراب وبغير ذلك. والخبث كذلك يزال بما تقدم. وأما رفع الحدث فيكون بالماء إن وجد واستطاع استخدامه، أو بالتيمم إن عدم الماء أو عجز عن استخدامه أو كان عوزا. وتأتي أحكامه في موطنه. والنجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية، وهي ما يقع من الأقذار في جسم المرء وثوبه وما إلى ذلك فتزال بالماء ونحوه ونجاسة معنوية وهي الشرك والكفر وكل ما خالف الشريعة، ولا يزال إلا بالتوبة. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. فقال الله عز وجل: وثيابك فطهر. قال رحمه الله: باب تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الباب دون الكتاب ودون الفصل، وتقرأ بالتنوين وبغير تنوين: باب وباب. فإذا قرأت بالتنوين باب تأويل قوله عز وجل، وإذا قرأت بالضم باب تأويل قوله عز وجل، من باب المبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه. والتأويل المراد به هنا التفسير، وإلا فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عدة معاني للتأويل: التفسير والحقيقة والعمل والتحريف. وقد تكلمنا على ذلك في كتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. واستدل بها الشافعي على أنه إذا قام من النوم إلى الصلاة فإن النوم ناقض على ما يأتي. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فاغسلوا وجوهكم، بدأ به إذ أن الآية تضمنت الأركان، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. وأيديكم إلى المرافق، ويدخل فيها المرافق على ما يأتي بيانه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد. وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس يأتي بيانه في حديث عبد الله بن زيد. وأرجلكم إلى الكعبين، هذا عند لبس الخفين، وإلا فتغسل. والمراد أن ما يأتي من الأحاديث هو تفسير لهذه الآية في هذا الموطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان القرآن لتبين لهم الذي أنزل إليك. وكان القرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به ويتأوله، فيقتدي به الصحابة رضي الله عليهم. وتسمى هذه الآية بآية الوضوء، وقد اختلف أيها آية الوضوء، هل هي آية النساء، أقصد التيمم، هل هي آية النساء أم آية المائدة، وكلهم قد قيل فيها آية التيمم. قال رحمه الله بالسند المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني المصري، وافق النسائي في افتتاح الكتاب به الترمذي رحمه الله. وهو من أئمة الحديث. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، إمام في الحديث بلا مدافعة، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ابن شهاب أبو بكر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله كما ذكر ذلك الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال، واختلف في اسمه إلى 30 قولا، وهو حافظ الصحابة وأكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه أطلق بعضهم من أي نوم كان، نوم الليل أو نوم النهار، والأظهر أنه من نوم الليل، والأمر عائد إلى الرجال والنساء على السواء، كما أن الأحكام شأنها إلى الرجال والنساء إلا ما جاء الدليل بخصوصيته، فلا يغمس يده في وضوئه في الصحيح في الإناء حتى يغسلها 3 أي خارج الإناء، ولو قدر وأدخلها في الإناء هل ينجس الماء؟ الصحيح أنه لا ينجس، ولكنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الغسل خارج الإناء عند القيام من النوم للوجوب أو للاستحباب؟ الجمهور على أنه للاستحباب، وإدخال اليد قبل غسلها عند الجمهور على الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن النوم تذهب معه الحواس، وسيأتي بيان ما يتعلق بكونه ناقضا في موطنه بإذن الله عز وجل. وقد اختلف في الحكمة من هذا الغسل، فقيل لأن أهل الحجاز ربما ناموا بغير سراويل، وكان شأن الناس أنهم يستنجون بالحجارة لا بالماء، وربما مس أحدهم النجاسة بغير أن يعلم فشرع هذا الغسل. والصحيح أن هذا الغسل متعين سواء نام مع السراويل أو بدون السراويل، حتى لو ربط يده وعلم يقينا أنها لم تصب نجاسة لتعين عليه فعل المأمور. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: باب السواك إذا قام من الليل وفضل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له سواكه قبل نومه، كما في حديث ابن عباس وحديث بريدة وجاء عن غيرهم. والسبب في هذا الشأن أن القائم من النوم يقوم وقد تغير فمه وتغيرت رائحته. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن رهويه، وقتيبة بن سعيد عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، وفي طبقة جرير بن حازم، عن منصور وهو ابن المعتمر من العباد الزهاد، عن أبي وائل شقيق ابن سلمة الكوفي، عن حذيفة ابن اليمان واسم أبي حسل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان تفيد اللزوم والاستمرار. إذا قام من الليل أي للصلاة ونحوها يشوص يحرك السواك في فيه لإزالة الرائحة وللتطيب، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قوله في وضوئه قال السندي بفتح الواو أي الماء المعد للوضوء، في رواية في الإناء أي الظرف الذي فيه الماء، قالوا هو نهي أدب وتركه إساءة ولا يفسد الماء، وجعله أحمد للتحريم انتهى. باب كيف يستاك أي كيف يحرك السواك، هل يحركه بالطول أم بالعرض؟ قال السندي في قوله يشوص فاه بالسواك بفتح الياء وضم الشين المعجمة والصاد المهملة، أي يدرك الأسنان بالسواك عرضا. وبالسند المتصل أخبرنا أحمد بن عبده وهو الضبي قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم إمام أثنى عليه ابن المبارك بقوله أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. قال وفي طبقة حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة أرجح في السنة وحماد بن زيد أرجح في الحديث وكلاهما صاحب سنة. قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة، اختلف في اسمه قيل الحارث وقيل اسمه كنيته وقيل عامر وقيل غير ذلك الأشعري، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والسند مسلسل بالكوفيين. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن أي يستاك كما في بعض الروايات وفي بعض النسخ، وطرف السواك على لسانه أي أنه يتسوق بإزالة ما في الأسنان وبإزالة ما في اللسان، وهو يقول يكاد أن يتهوع، وهذا لا يكون إلا إذا أدخل السواك إلى آخر اللسان من جهة اللهاه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال السندي قوله ويستن الاستنان استعمال السواك أي يمره عليها ع بتقديم العين المفتوحة على الهمزة الساكنة، وفي رواية البخاري ع بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة، وفي رواية أخرى بكسر الهمزة وخاء معجمة، وإنما اختلفت الرواه لتقارب مخارج هذه الحروف، وكلها ترجع إلى حكاية صوتي صلى الله عليه وسلم إذ جعل السواك على طرف اللسان يستاك إلى فوق، انتهى كلامه. قال رحمه الله باب يستاك الإمام بحضرة رعيته، هذه مسألة اختلف فيها، فمن ذهب بأن السواك إزالة خبث منع الاستياك أمام الناس، ومن ذهب إلى أنه تطهر جوز ذلك، والذي يظهر أنه تطهر لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان في هذه الطبقة قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، وهذا كان بعد غزوة خيبر، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك أي يستخدم السواك، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على ذلك وقال ما هذا يا عبد الله بن قيس، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، يعني يرفع بها لسانه أو يفعل بها بعض شيء، فقال إن لا أو لن نستعين على العمل من أراده. وهذا يأتي في كتاب العمارة أحكامه، إلا إذا كان من أهل الشأن كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولكن اذهب أنت، فبعثه على اليمن مع معاذ بن جبل، جعله على زبيد وما إليه من الأشعريين إلى عدن، وجعل معاذ بن جبل على الجند وما إليه من الأعالي. ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، والحديث أصله في الصحيحين، وإنما ذكره في هذا الموطن ليبين أنه يجوز استخدام السواك عند الغير. قال رحمه الله: باب الترغيب في السواك. قد جاء في البخاري: أكثرت عليكم في السواك، كما سيأتي إن شاء الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفطرة. قال: وبالسند المتصل أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع. هذا مما تميز به النسائي مع غيره من الأئمة، أنه يذكر الراوي الذي ربما اشتبه مع غيره فيذكر نسبته، فلو قال عن يزيد فقط لربما ظن أنه يزيد بن هارون أو نحو ذلك. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة من المكثرات في رواية الحديث، فقيهة النساء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم يطهره من الروائح الكريهة ويزيل ما بين الأسنان، وأحسنه الأراك، مرضاة للرب. وهذا دليل على استحبابه وعظيم فضله ومنزلته. والحديث أخرجه أحمد بن حبان، وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله عنها قبل حديث 34900 ألف: باب سواك الرطب واليابس للصائم. قال: باب الاكثار من السواك في السواك، أي الاكثار من ذكر الأحاديث والحث عليه والترغيب فيه. قال: بالسند المتصل أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك. أخرجه البخاري. قال السندي: أي بالغت في تكرير طلبه منكم، وفي هذا الإخبار ترغيب فيه، وهذا بمنزلة التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به سابقا، وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعا لمن لم يعلم به. وفي بعض النسخ: قد أكثرت عليكم في السواك، وهذا يقتضي أنهم طلبوا منه إجابه أو تخفيفه بأن يرفع تأكد ندبه عنهم، أو أنهم عدوا ما قاله في شأنه كثيرا فقال لهم ذلك إنكارا عليهم ذلك، والله تعالى أعلم. باب الرخصة في السواك بالعشيل الصائم. ذهب بعض أهل العلم إلى منع الصائم من استخدام السواك بعد الظهر، والصحيح ألا منع، فلا يثبت شيء في هذا الباب، بل الأدلة دالة على جوازه على ما استدل به النسائي رحمه الله. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ، عن أبي الزناد عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. وهذا من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، وقد ترك أشياء من الاختيار رحمة بهم كترك الوصال: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعضها عند كل وضوء. قال السندي: فيه دلالة على أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة، إلا ما يخاف من لزوم المشقة على الناس، ويلزم منه أن يكون الصوم غير مانع من ذلك، ومنه يؤخذ ما ذكره المصنف من الترجمة. انتهى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه أن السواك ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان أنه لم يأمر به أمر إيجاب، وإنما أمر به أمر استحباب. قال: باب السواك في كل حين، يعني ليس مخصوص في الصلاة فقط. وذكر أهل العلم في مواطن السواك بعد الكلام الكثير، بعد الصمت الكثير، عند القيام من النوم، قبل الصلاة، عند قراءة القرآن، عند إرادة دخول البيت، وهكذا. قال: وبالسند المتصل أخبرنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى وهو ابن يونس السبيعي عن مسعر وهو ابن كدام عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه وهو شريح بن هاني رضي الله عنه قال: قلت لعائشة بأي شيء رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم. وهذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم يطيب فاه حتى لا يقع من أهله شم لرائحة لا يرضاها، وهذا خلق عظيم من النبي الكريم. فإن أحدنا قد يتنظف خارج بيته ولا يتحرج من بيته، مع أن البيت بحاجة إلى ذلك. ولفظ عند أحمد: كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين قبل الفجر. نكتفي بأحاديث السواك ثم ننتقل إلى هذا إن شاء الله في وقت آخر. إلى هنا بارك الله فيكم.